الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب هل يرث المسلم الكافر؟ حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش أهل الكفر، يعني المحصب، حيث قاسمت قريش على الكفر يعني المحصب، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم. قال الزهري: والخيف الوادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الترجمة كما سبق في إرث المسلم الكافر والكافر المسلم. سبق الحديث الأول، حديث سامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا فيه العموم وأخذ به الجمهور أن المسلم لا يرث الكافر والكافر المسلم. وأما ميراث المسلم الكافر قال به بعض العلماء كما سبق، وكذلك المسلم المرتد. والصواب قول جمهور جماعة الجماهير من الصحابة والتابعين، وقول بالعموم أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم. بعض الصحابة ذهب إلى أن المسلم يرث الكافر، منسوب هذا إلى معاذ رضي الله عنه ومعاوية سعيد المسيب وأم مسروق من الصحابة ومن التابعين، استدلوا بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما سبق، والحديث عام وليس فيه تعرض للميراث. وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع، هذا لا يرث من المسلم المرتد لا يرث بالإجماع. وأما المسلم إرث من المرتد ففي أيضا خلاف، عند الجمهور لا يرث، وعند أبي حنيفة يفصل أن ما اكتسبه في ردته يكون لبيت المال، وما اكتسبه في الإسلام يكون لورثته. والصواب العموم أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر مطلقا لعموم الحديث. ويريد هذا أيضا هذا الحديث، حديث أسامة قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجتك؟ وهذا في حجة الوداع في اليوم 13 من الحجة، فإن الحج ينتقل من ميناء إلى ينتقل من إلى ما إلى الوادي الذي بين مكة، وما ينزل يعني قبل أن يصل مكة ينزل ثم ينتقل إلى مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل في الخيف، خيف بني كنانة، الوادي الذي بين مكة وبين ميناء. سأله أسامة كان قبل أن أين تنزل غدا يعني من 13، قال: أنزل في خيف بني كنانة. خيف بني كنانة هو الوادي وهو المحصب، وادي بين مكة وبين ميناء، الأصغر فيها الآن سكن العزيزية والعزيزية إلى آخره، كل هذا كان وادي، كان هو الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في ذي الحجة في الرابع ذي الحجة، ضربت له خيمة هناك في الوادي، ولما انتهى من الحج انتقل الوادي. أسامة سأل قبل أن ينزل: أين تنزل في اليوم 13؟ هل تنزل في بيتك في مكة؟ قال: ما لي بيت. وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ عقيل سننزل في الخيف بني كنانة، هو الخيف سمى الخيف وسمى الوادي وسمى المحصب بما فيه حصبة. أما المنزل ما لمنزل، لماذا؟ قال لأن عقيل ما ترك لنا منزلا، وذلك أن عقيل ورث أبا طالب، عقيل هو أخوه طالب ورث أبا طالب لأنهما كافران، ولم يرث من أبي طالب جعفر وعلي لأنهما مسلمان، لأن عقيل وطالب كافرين، فكان عمر من أجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر. فأبو طالب خلف هؤلاء الأربعة، اثنان كافران ورثاه وهما عاقل وهما عقيل وطالب، واثنان مسلمان وهما جعفر وعلي. فالنبي قال وهل ولما ورث عقيل الدور والرباع باعها، فقيل النبي أين تنزل؟ قال ما له شيء، ما هل ترك لنا عقيل شيء؟ ما ترك عقيل، ورث أبا طالب وباعها. وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة. خيف بني كنانة هم الخيف ما ارتفع عن السيل والحدر من الجبل، يعني الوادي، وهو المراد بالمحصن. وذكر النبي العلة، قال حيث قاسمت قريش على الكفر، يعني هذا المكان تحالفت هذا المجمع، هذا هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى، حالفت قريشا بني هاشم على مقاطعة، حالفت بنو كنانة قريشا على مقاطعة بني هاشم، حصروه في الشعب، حصروا الشعب لأنهم حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا سلموا فحصروهم في هذا الشعب، وتقاسموا وتحالفوا وكتبوا صحيفة علقوها في جنب الكعبة أنهم لا يبيعون عليهم ولا يشترون منهم ولا يناكحوهم، حتى حصل 3 سنين حصروهم حتى سمع البكاء، ما حد يبيع عليهم ولا يشتروا من أي شيء، حصار اقتصادي 3 سنوات. قال النووي رحمه الله تحالفوا على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وابن هاشم وابن المطلب من مكة إلى هذا الشعب وهو خيف بني كنانة، وكتبوا بينهم الصحيفة المسطورة فيها أنواع من البعض، فأرسل الله عليها الأرض فأكلت ما فيها من الكفر وترك ما فيها من ذكر الله، فأخبر جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبر عمه أبا طالب فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه كما قال، فسقط في أيديهم ونكسوا على رؤوسهم، وقصة مشهورة. يعني الأرض جاءت كتبوا صحيفة آثمة باطلة على مقاطعتهم ولا يناكحوهم ولا يبيعون عليهم ولا يشترون منهم ولا يجيبون دعوتهم ويقاطعونهم مقاطعة كاملة حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل في الشعب بنو هاشم وبنو المطلب، ولهذا صار بنو المطلب لا تحل لهم الزكاة دون بني نوفل وبن عبد الشمس، وهم كلهم إخوان، بنو شمس وبن عبد ما دخلوا الشعب، وبنو طالب ابن عبد الله دخل الشعب، فلذلك قيل إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بنو طالب لم يفرقون لا في جاهلية ولا في إسلام، فلذلك حرمت عليهم الزكاة كما حرمت على بني هاشم، إنهم دخلوا معهم في الشعب، بنو نفل ما دخلوا معهم في الشعب، فصارت الزكاة تحلهم على الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار، لماذا اختار هذا؟ اختار هذا المكان النزول، قال حيث تقاسموا على الكفر، يعني أراد أن يظهر مواضع العبادة في مكان أظهر فيه شعائر الكفر، أراد إظهار شعائر الإيمان وشعائر الطاعة في مكان أظهر فيه شعائر الكفر. قريش أظهروا شعائر الكفر وتقاسموا وتحالفوا مع بني كنانة على الباطل والزور والكفر والإيذاء وحصر المسلمين ومن معهم، وهذا كفر، فأظهروا شعائر الكفر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر شعائر الإيمان في المكان الذي يظهر فيه شعائر الكفر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أسامة أين تنزل؟ قال وهل ترك لنا عاقل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر. قال المؤلف وذلك أن بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزنود والخيف والوادي، والحديث الصحيح أخرجه البخاري الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. والحديث فيه دليل للترجمة وهو أن المسلم لا يرث الكافر، هو قول الجمهور، فإن جعفر وعلي ما ورثوا من أبي طالب، وعلى قول الوزاعي يرثون، لكن هذا يؤيد قول الجمهور. الوزاعي والجماعة هذا الذين يقولون يرث المسلم الكافر لأن اسم يعلو ولا يعلى عليه، فهذا الحديث فيه أنهم ما ورثوا، فهذا في تأييد لقول الجمهور، وهو موافق للحديث السابق لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلو كان المسلم يرث الكافر لورث علي وجعفر من أبيهم أبي طالب، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن لما لم يرثوا صار فيه دليل على أن على العمو، ويعيد الحديث السابق. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول من أجل ذلك، كان يقول لا يرث المؤمن الكافر. نعم.
صلى الله عليك. ما يكون أنهم لم يستطيعوا أن يأخذوا ورثهم، كان قوة المشركين وضعف الإسلام في المدينة.
لا، هذا في حجة الوداع، حجة الوداع يستطيعون.
حجة الوداع هذه أحسن الله عملك بعد أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم.
بعد ذلك.
في السابق كان عقيل
يعطيهم في كذا. كان يعطيهم فيما بعد ذلك.
صلى الله عليك. المحصب
بين قالوا ترك العقال. نعم، محصب هو الوادي في اسم حصب ولا في حصبة.
هو
هو خيف بني كنانة، هو الوادي. نعم.
والعدل يعني حي العدل الآن
كله من
الحجون إلى
إلى منى
إلى منى
خيفة. كانت مكان صغيرة، ما فيها تسعة بنيان، يعني ما فيها عزيزية ولا كذا، إلى عهد قريب كان مكان عزيزية،
يعني كان مستراح
قريب، وكان حجاج اللي يأتون من نجد يخيمون هناك، مكان عزيزية.
الله.
يضربون مخيمهم وينزلون فيها قبل الحج وينزلون بعد الحج.
نعم.
على ما كان عليه، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تسعة بنيان الآن.
أيوه. أخذها البنيان.
نعم.
صلى الله عليك.
نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شيئا.
نعم. نعم. فالنووي يقول وإنما اختار النزول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الخيف هنا شكرا لله على النعمة في دخوله ظاهرا ظاهرة ونقضا لما تعاقده بينهم. إنما اختار النزول هذا شكرا لله تعالى على النعمة في دخوله ظاهرا ونقضا لما تعاقده بينهم. طيب، هذا حديث عمرو بن شعيب لا تورثهم التي، حديث حسن لا بأس به، لأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قبيل الحسن إذا لم يخالف. والحديث فيه قال: لا تورثهم ملتين شيئا، وفي لفظ شتى شيئا صفة، أي أهل، صفة لأهل، لا تورث أهل ملتين شيئا صفة لأهل. وقولوا شتى يعني متفرقون، وقيل أن حال من فاعل لا يتورث أي متفرقين، وفي بعض النسخ شيئا مكان شتى. والحديث دليل على أنه لا تورث بين أهل ملتين مختلفتين بالكفر أو بالإسلام، الحديث دليل على أنه لا يتوارث بين أهل ملتين مختلفتين بالكفر أو بالإسلام، أو بالإسلام والكفر، سواء أهل ملتين مختلفتين بالكفر أو بالكفر والإسلام. وعليه فلا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي، لأنهما أهل ملتين. وذهب الجمهور إلى أن المراد بالملتين الكفر والإسلام، فيكون أهل ملتين الكفر كلهم ملة واحدة، والإسلام مقابل الإسلام، فيكون كحديث لا يرث المسلم الكافر. وأما قالوا وأما توريث أهل ملل وتوريث ملل الكفر بعضهم من بعض، قالوا أما توريث من الكفر بعضهم بعض فإنه ثابت. وأما ولم يقل بعموم الحديث من كلها إلى الأوزاعي، فإنه قال لا يرث اليهودي من النصراني ولا عكسه، وكذلك سائر الملل. وفي الحديث نعم في الحديث أن اليهود لا يرث النصراني إذا تحاكموا إلينا كما ذهب إلى الأوزاعي، هذا إذا تحاكموا فيما إذا تحاكموا إلينا فلا نورث اليهود من الكافر والكافر المسلم، لقوله تعالى وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط، قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فإذا تحاكموا إلينا فإنا لا نورث اليهود من الصلاة والكافر كما ذهب إلى الأوزاعي. وأما الجمهور فيرون ملة الكفر كلها ملة تقابلها ملة الإسلام، فالجمهور يقول مرض بملتين الكفر والإسلام. وأما توريث ملة الكفر بعضهم بعض لم يقل به بعمومه إلا الأوزاعي، فإنه قال لا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني المسلم، وكذلك سائر الملة. قال أصحابنا في سبل السلام قال الظاهر من الحديث مع الأوزاعي، الظاهر من الحديث مع الأوزاعي، لكن حديث عمرو بن شعيب كما سبق حسن وهو مخالف للأحاديث الصحيحة لا المسلم كافر أو الكافر المسلم، إلا إذا حمل أهل الملتين المراد الكفر كله ملة واحدة يحمل على هذا ولا يكون فيه خلاف. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأخرجه الترمذي من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث أبي ليلى. هذا كلام المنذري، المنذري يقول الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأخرجه الترمذي من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. وابن أبي ليلى هذا لا يحتج به. وش قال على تخليل الحديث عندك؟
قال أحسن الله عملك، إسناده حسن، حماد هو ابن سلمة وأخرجه ابن ماجة، والنسائي في الكبرى من طريق عمرو بن شعيب به، وهو في مسند أحمد فقط أحسن رأيه. ثم ذكر كلام الخطابي.
طيب هو حديث حسن لا شك، لكن الحديث الصحيح صح منه، ثلاثة مسلم كافر، حديث أسامة ثلاثة مسلم كافر مسلم، وحديث أسامة وهل ترك العاقل منزلا أصح منه صحيحين. فإما أن يقال إنه مقدم على حديث عمرو بن شعيب، وإما أن يقال المراد بالملتين الكفر كله ملة والإسلام ملة، وعلى هذا يكون يوافق الجمهور، يوافق الجمهور فلا توارث بين أهل الملتين. والأوزاعي حملها على عمومه قال لا يرث الكافر اليهودي من النصراني ولا النصراني من المسلم، والوثني من اليهودي واليهودي من الوثني، وهكذا.
صحيح، كأن الأوزاعي في الحديث الذي قبله يرى توريث المسلم من الكافر غير العكس.
نعم الحديث الأول.
نعم أحسن الله إليك.
نعم هذا ذهب إلى هذا جماعة ما ذكره هناك في الأوزاعي، لمروا عن بعض الصحابة وعاد ومعاوية وسعيد يرثون يرث المسلم من الكافر حديث السامع، والمرتد لا يرث بالإجماع، وأبو حنيفة فصل. هناك الأوزاعي ما ذكر أنه معهم. على كل حال الجمهور يحملون على الملتين الكفر ملة واحدة، يعني على هذا تمام. والأوزاعي هو الذي انفرد فصل. نعم
صلى الله عليه. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي قال أخبرنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما وقال حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص. فورث المسلم. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي أن معاذ رضي الله عنه أتى بميراث يهودي أتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذا حديث واحد في قصة أن أخوين اختصما إلى أحد يعمر يهودي ومسلم فورث مسلم منهما وقال حدثني أبو الأسود أن رجل حدثنا معاذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد ولا ينقص فورث المسلم يعني يوافق مذهب الأوزاعي ولكن الحديث ضعيف منقطع لأن أبو الأسود الديلي لم يسمع معاذ حديث ضعيف في انقطاع بين أبو الأسود ومعاذ ففي رجل مجهول. ويحيى بن يعمر هذا نزل قال قاضي ونزل بمرو قال يقول كان يرسل من الثالثة كما قال في التقريب أتي بأخوين أن أخوين يهودي ومسلم أحد الأخوين يهودي والآخر منهما مسلم وقال في حديث معاه قال سمعت الرسول يقول الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم يزيد يعني يزيد بالداخل فيه ولا ينقص بالمرتدين الإسلام يزيد بالداخل فيه ولا ينقص بالمرتدين أو يزيد بما يفتح من البلاد ولا ينقص بما غلب عليه الكفر منها أو أن حكمه يغلب ومن تغليبه الحكم بإسلام أحد أبويه. واستدل معاذ بهذا الحديث على أن المسلم يرث الكافر ولا عكس. قال المناوي رواته ثقات لكن في انقطاع وقال المنذري فيه رجل مجهول. قل أن معاذ أتي بصيغة المجهول يرث يهودي مضاف إلى اليهود وارثه مسلم والمعنى أن يهوديا مات وترك وارثين أحدهما مسلم والآخر يهودي فورث معاذ مسلما ولم يورث يهوديا. قال المنذري في سماع أبي الأسود من معاذ في الجبل نظر. على كل حال صحيح الحديث ضعيف لا يصح فلا يعارض الأحاديث الصحيحة العمدة على الأحاديث الصحيحة وهو أن المسلم يورث الكافر وكان مسلم حديث صعب كما سبق هذا سبع الأول والثاني هو العمدة في هذا الباب. وحديث معاذ بن عمرو بن شعيب لا يخالفهما أما هذا الحديث فهو ضعيف فلا يكون حجة. نعم
صلى الله عليه. ثم قال رحمه الله تعالى باب في من أسلم على ميراث. حدثنا حجاج ابن أبي يعقوب قال أخبرنا موسى ابن داود قال أخبرنا محمد ابن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام.
نعم هذا باب في من أسلم على الميراث يعني من أسلم وهو يرث مسلما قبل قسمة التركة يعني مات شخص وترك تركة واحد ورثته كافر ثم أسلم قبل أن تقسم التركة فهل يعطى من التركة لأنه أسلم قبل القسمة أو لا يعطى لأن الميت حين مات وهو كافر. هذا معنى الترجمة باب في من أسلم على ميراث يعني أسلم قبل قسمة الميراث فماذا حكمه؟ ذهب عامة الفقهاء إلى أن الرجل إذا أسلم على الميراث قبل أن يقسم لا يرث. عامة الفقهاء على أن الرجل إذا أسلم على الميراث قبل أن يقسم الميراث فلا يرث، كما لو أسلم بعد القسمة لا فرق، أسلم قبل القسمة وبعد القسمة لا يعطى. العبرة بحاله حين موت المورث، إن كان مسلما فإنه يرث، وإن كان كافرا فلا يرث، سواء أسلم قبل قسمة التركة أو بعدها. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة وهو الصواب. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أنه يرث، قال به جمع من الصحابة وبعض العلماء. وابن ماجه رواه هذا الحديث قال بول قال باب قسمة المواريث كما ذكر الشارح، وأورد في حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام. وفي صحيح البخاري قوله رحمه الله قال باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. البخاري رحمه الله في صحيح كما قال الشارح في ترجمة البخاري جزم قال باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. قال القسطلاني إذا أسلم، قال المعنى إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث المخلف عن أبيه أو عن أخيه فلا ميراث له، لأن الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور. قول كل قسم، هذا يقول كل قسم مصدر أريد به المال المقسوم، قسم بصيغة المجهول في الجاهلية فهو على ما قسم. والخطابي له تعليق على هذا، قال الخطابي فيه بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع منها، على ما وقع الحكم منها في أيام الجاهلية، لا يرد منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فإنه يستأنف في حكم الإسلام. انتهى. يعني أحكام الجاهلية ما غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، أبقى المشركين على نكاحهم وأعقاهم على بيوعهم وأموالهم، اللي عنده مال يبقى له واللي عنده ثلث يبقى تحت عصمته على ما كانوا عليه، لكن الشيء الجديد يكون على حكم الإسلام. أراد أحد يتزوج على حكم الإسلام، أراد يبيع ويشتري على حكم الإسلام، أراد يتعامل، لكن ما سبق في الجاهلية أبقاها النبي. هذا ما كان الخطاب هو صحيح، هذا هو الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة تركها على أموالهم وعلى أنكحتهم ما غير شيء. قال الخطابي في كلام الخطابي فيه بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت على الجاهلية ماضية، ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيام الجاهلية، لا يرد منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فإنه يستأنف فيه حكم الإسلام. ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن يتكلم على هذه المسألة كلام لا بأس به، وذكر الخلاف كلاما يعني كلام جيد رحمه الله في هذا تحقيق. قال حافظ شمس الدين القيم وقد دل على هذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، دل على ما دل على الحديث. الحديث ما معنى كل قسم قسمه في الجاهلية هو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام. يعني الأحكام متروكة في الجاهلية على ما كانوا عليه، وفي الإسلام تكون على حكم الإسلام. ابن القيم يقول دل على هذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فأمرهم بترك ما لم يقبضوا من الربا ولم يتعرض لما قبضوه بل أبضاه لهم، أمرهم بترك ما لم يقبضوا من الربا، والربا السابق ترك، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، بترك ما لم يقبضوا من الربا ولم يتعرض لما قبضوه بل أمضاه لهم. هذا يؤيد الحديث كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله وكذلك الأنكحة لم يتعرض فيها لما مضى ولا لكيفية عقلها بل أمضاها، وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائما بالإسلام، ما كان موجب إبطاله قائما بالإسلام كنكاح الأختين، هذا إذا نكاح الأختين فرق بينهم، والزائدة على الأربع فهو نظير الباقي من الربا. أسلم غيلان عنده 10 نسوة فقال لهم اختر 4 وفارق سائرهم، اللي يخالف الإسلام هذا يعدل يقسو عنه، ولما يخالف هو سبق يبقى على ما كان عليه. وقال ابن القيم رحمه الله: وكذلك الأموال، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعد إسلامه عن ماله ووجه أخذه، لم يسأل النبي أحدا بعد إسلامه عن ماله ووجه أخذه، ولا تعرض لذلك، الأموال اللي عنده أبقاها. وكذلك الأسباب الأخرى كما تقدم في المستلحق في بابه، يعني الطفل الذي يستلحقهم شخص ويقول أنه قال المقيم: وهذا أصل من أصول الشريعة ينبني عليه أحكام كثيرة. وأما الرجل يسلم على الميراث قبل أن يقسم اللي هو حديث الباب، وأما الرجل الترجمة وأما الرجل يسلم على الميراث قبل أن يقسم فروي عن عمر بن الخطاب وعثمان وعبد الله بن مسعود والحسن بن علي رضي الله عنهم أنه يرث، وقال به جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد وياس بن معاوية وإسحاق بن راهويه، هو الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه اختار أكثر أصحابه أنه يرث، وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث كما لو أسلم بعد القسمة، وهذا مذهب الثلاثة الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي. وذكر ابن عبد البر في التمهيد أن عمر رضي الله عنه قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، وقضى به عثمان رضي الله عنه. احتج لهذا القول بما روى سعيد بن منصور في سننه، احتج هذا القول الأول بما روى سعيد بن منصور في سننه عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسلم على شيء فهو له. ورواه أيضا عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا أيضا بحديث أبي داود هذا، واحتجوا أيضا بأنه قضاء انتشر في الصحابة عن عمر وعثمان ولم يعلم لهما مخالفا. قال المقيم: وفيه نظر، فإن المشهور عن علي أنه لا يرث. واحتجوا أيضا بأن التركة إنما يتحقق انتقالها إليهم بقسمتها وحوزها واختصاص كل من الوارثين بنصيبه، وما قبل ذلك فهو بمنزلة ما قبل الموت. يعني احتجوا بالقياس، قالوا إذا أسلم قبل أن تقسم التركة فإنه يرث، لأنها ما انتقلت الأموال إلى أصحابها إلى الآن، ويتحقق انتقالها بالقسمة، وما قسمة الآن بالقسمة أو الحوزة واختصاص كل من الوارثين بنصيبه، وما قبل ذلك فهو بمنزلة ما قبل الميراث. ثم رجح قال: والتحقيق مقيم، والتحقيق أنه بمنزلة ما قبل الموت من وجه، وبمنزلة ما قبل القسمة من وجه، فإنهم ملكوها بالموت ملكا قهريا ونماؤها لهم، الورثة ملكوا المال موت قهر، هذا يسمى ملك قهري، يعني إذا مات الميت وأنت ترثه ملكت نصيبك ملكا قهري بدون اختيارك، دخل في ملكك ولا يستطيع أحد يمنعك منه ولا يستطيع أن يغيره، فإنهم ملكوها بالموت ملكا قهريا ونماؤها لهم. وابتدأ حول الزكاة من حين الموت، حول الزكاة من حين الموت ابتدأ مالك من الزكاة، ولكن على قبل القسمة، ولكن هي قبل القسمة كالباقي على ملك الموروث، ولكن هي قبل القسمة كالباقي على ملك الموروث، ولو نمت لضعف منها وصاياه وقضت منها ديونه، فهي في حكم الباقي على ملكه من بعض الوجوه. ولو تجدد للميت صيد بعد موته لأن يقع في شبكة نصبها قبل موته ثبت ملكه عليه، لأنه يعني شبكة وصادت ثم توفي أو بعد الموت مثلا قبل الموت. ولو تجدد الميت صيد بعد موته لأن يقع في شبكة نصبها قبل موته ثبت ملكه عليه، يعني شبكة وضعها قبل الموت ثم مات ثم صادت بعد الموت، ماذا يكون؟ ثبت ملك الميت لها. ولو وقع إنسان في بئر حفرها يتعلق رمضانه بتركته بعد موته حتى بعد موته، لأن حفر الطير ثم سقط الإنسان، سقط فيه بعد موته، يكون ضمانه تركته و يكون ضمانه من تركة الميت ولو كان بعد الموت. فإذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث انقطعت علاقة الميت منها والله أعلم. فابن القيم يقول لها التركة قبل أن تقسم هي من وجه يعني انتقلت الورثة، ومن وجه لم تنتقل، فهي بمنزلة ما قبل الموت من وجه، وبمنزلة ما قبل القسم من وجه، بدليل هذا أنه لو تجد الميت الصيد ولو وقع إنسان صارف على ملكه، ولو وقع إنسان في بئر حفره الميت يكون التركة يكون إيش ديته من إيش من تركة الميت. نعم إشكال عندك على تخريجه؟
قال إسناده حسن من أجل محمد بن مسلم وهو الطائفي، أبو الشعثاء هو جابر بن زيد، وأخرجه ابن ماجه من طريق موسى بن داود بهذا الإسناد وهو في شرح مشكل الآثار، ثم ذكر قول الخطابي أحسن الله إليك فقط.
ظاهر الكلام قيم كلام شاهدنا أن الحديث لا بأس به وأنه حسن لأنها اعتمده العلماء. ابن ماجه قال باب قصة الميراث، وورد حديث عبد الله بن عمرو ما كان من قسمه في الجاهلية فهو على قصة الجاهلية. لكن البخاري في ترجمة الجزم قال وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له، جزم بأنه لا يرث، وهو قول عامة الفقهاء، قول جمهور أن الرجل إذا أسلم قبل الميراث على الميراث قبل أن يقسم إلى أنه لا يرث كما لو أسلم بعد القسمة. وأحمد في رواية يرث، قال به جمع من الصحابة، ومن القيم كان فصل يقول فهي من وجه حكم بمنزلة ما قبل الموت، ومن وجه آخر بمنزلة ما قبل القسمة.
لكن لم يحكم أحسن الله إليك ابن القيم لم يحكم عليها في
ابن القيم يقول الآن ملكها قهري ويبتدي حول الزكاة، ولكن ولكن هي قبل قسمة كالباقي على ملك الموروث، بدليل أنه لو نمت لضعف منها وصايا وقضيت منها ديون، ولو تجد الميت الصيد بعد موته ثبت ملكه عليه، ولو وقع إنسان في بئر حفرها قبل الموت ثم سقط كانت ديته في التركة. يعني هو الأصل أنه يعني قول الجمهور ليظهر هو الأصل أنه لا يرث سواء أسلم قبل ثم، لكن هناك أشياء تتعلق بالتركة إن كان ذكر مقيم، مثل لو تجدد له مال يضاف إليه، ولو شيء ولو حصل شيء بعد موته تسبب به يكون على التركة قبل قسمة التركة، هذا قبل قسمة، لكن بعد القسمة انتهى الأمر، فهناك تعلق يعني شيء. لكن هل الميراث كذلك؟ لا، الميراث دل الحديث والحديث لا بأس به، يعني كان حسن ابن أورين بأنه لا يرث. نعم.
السلام عليكم. ما يكون مثل إذا كانت المرأة حامل وما تبين المولود ذكر أو أنثى وتوفى؟
إيه هذا ميراث الحمل، إيه هذا ميراث الحمل معروف، نعم يوقف له يعني الأكثر من ذكرين أو أنثيين كما هو معروف في ميراث الحمل.
ما يكون مثل كافر الناس؟
لا نقول هو لا صابر يقول لا يرث، لكن هناك تتعلق أحكام تتعلق به قبل قسمة، مثل لو نبى مثل الصيد، ومثل لو إنسان سقط هذه تتعلق بقبل قسمة، فإذا قسمت التركة انتهت الأحكام للتعلم.
أحسن الله عملك، تبقى التركة من حظ الميت إلى أن تقسم.
نعم، إلى أن تقسم تتعلق بها أمور، تتعلق بها أمور، منها الصيد تضاف إليه إذا صاد، ومنها يحصل عليه نقص، كما لو سقط إنسان، كما لو تسبب كان الميت قبل موته بنقص يكون في التركة، مثل لو سقط إنسان في بئر الحفرة.
إن أحسن إليك، لو توفى الميت وقد أوصى بالثلث ثم نمى هذا المال، هل يؤخذ منك ذلك؟ أحسن الله إليك.
نعم،
يعني تبقى في ذمة.
ذكر المقيم لو نمت ضعف منها وصايا، هذه من التي تتعلق به قبل التركة، قبل قسمة، قبل قسمة. لكن لو قسمت انتهى الأمر، لكن تركه مدة حتى نمت، إنما تدخل. فمقيم رحمه الله رجح هذا،
أحسن الله عليك،
قال أنه من وجه يعني دون وجه تتعلق به أحكام، وإن كان قول الجمهور هو المعتمد. نعم،
أحسن الله عليك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في الولاء.
سم
أحسن الله عليك.
درس إن شاء الله إلى يوم الاثنين إن شاء الله، توقف يوم الاثنين إن شاء الله، عندنا درس السبت والأحد والاثنين إن شاء الله.
أحسن الله
عليك. نعم، يوم الاثنين، يوم الاثنين هو آخره إن شاء الله.
إن شاء الله
قبل إجازة، صلى الله عليه وسلم. نعم.